بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة آل عمران، وهي سورة فيها تثبيت للمؤمنين ودفع لشبهة النصارى، وفيها دعوة للنصارى لدين الإسلام. ووصلنا عند قول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. تأملوا، هذه الآية مرتبطة ارتباطا وثيقا بما قبلها، لما بين الله جل وعلا أن الدين عنده الإسلام، وبين أن أهل الكتاب إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بعد ذلك لا مكان للمحاجة، لأن العلم قد تبين، وهم إنما اختلفوا بغيا بينهم. ولهذا قال بعدها: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، لأن الأمر واضح. فإن حاجوك، يعني إذا تقرر ما تقرر من أن الدين عند الله الإسلام، وأنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، فإن حاجوك بعد ذلك، بعد بيان العلم وانكشاف الشبهة، فأعرض عنهم. هنا ما تأتي المحاجة معهم. لماذا؟ لأن المحاجة بعد العلم في الحقيقة إنما تكون لاتباع الأهواء والتعصب للآراء. ولهذا قال: فإن حاجوك، وانظر إلى المد اللازم هنا، ست حركات، فإن حاجوك، كأنهم يطيلون في الحجج الباطلة والشبهات الزائفة. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، هذا هو الجواب. وهذا فيه إعراض عن المحاجة هنا كما عرفنا، لأن العلم قد تبين. ولكن مع ذلك هذه في الحقيقة دعوة بلسان الحال، فيه ترغيب لهم في الإسلام. فقل أسلمت وجهي لله من اتبعن. ونحن نستفيد من هذا المنهج الرباني أننا إذا حصل جدال بيننا مثلا في قضية، فإذا كان الأمر واضحا ورأيت المجادل إنما اتضح له الدليل، أو الأمر واضح عنده لكنه يتكلم ويطيل الكلام، فهنا أعرض كما أمرنا الله تعالى هنا: فقل أسلمت وجهي لله من اتبعن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. إذن قال: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، هذا الدين الحق الواضح، فلماذا تحاجون فيه؟ فقل أسلمت وجهي لله، ما أجمل هذه الكلمة. فقل أسلمت وجهي لله، أسلمت وجهي لله، هذا يدل على كمال الإخلاص والتجرد لله، لأن الوجه سمي وجها له علاقة بالجهة، وحتى كلمة الجهة يعني المكان الذي تقصده يسمى وجهة ويسمى وجها وجهة. فهنا الإنسان إذا أراد أن يتجه إلى جهة معينة ماذا يفعل؟ يقبل عليها بوجهه، يوجه وجهه إلى هذه الجهة ويسير إليها. فلما يقول فقل أسلمت وجهي لله، يعني لا ألتفت يمنة ولا يسرى، لا أعلق قلبي إلا بالله، ولا أريد إلا الله، فهذا فيه تمام الإخلاص والتجرد لله جل وعلا. وهكذا المسلم، هذه حقيقة الإسلام. ولهذا تأمل من الأدعية الواردة في دعاء الاستفتاح في الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إلى آخر الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. فالمسلم يقبل بكليته على الله جل وعلا. فقل أسلمت، وأيضا كلمة أسلمت فيها تمام الانقياد والخضوع لله. فقل أسلمت وجهي، هنا ما قال حتى وجهت، قال أسلمت، لأن السورة هي سورة استسلام لله جل وعلا، ودعوة أهل الكتاب إلى الاستسلام. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وعلى القراءات المعروفة: ومن اتبعني، يعني في الوقف وبعضهم يجعلها في الوقف والوصل وبعضهم يحذفها الياء، ومن اتبعا، وكأن هذا فيه إشارة إلى اختلاف درجات الاتباع، ومن اتبعا ومن اتبعني، وهذا فيه إشارة مع الإخلاص لله أيضا لا بد من الحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى سمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا الذين يخلصون معه بأنهم قد اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطان عظيمان للعبادة: الإخلاص لله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، ثم تأتي أيضا دعوة أهل الكتاب للاستسلام لله جل وعلا ورحمة بهم: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. ونتأمل ما قال للناس، لأن السورة اهتمت بدعوة أهل الكتاب، كما عرفنا سورة البقرة في دعوة اليهود وسورة آل عمران في دعوة النصارى. قال: وقل للذين أوتوا الكتاب، قدمهم بالذكر لأنهم هم المعنيون هنا، وقل للذين أوتوا الكتاب أنتم عندكم كتاب فارجعوا للحق، أنتم أهل العلم، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، وهم العرب الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، نسبة إلى الأم، يعني يقال أمي نسبة إلى أمه، كأنه يعني أول ما خرج من بطن أمه ظل على جهله لا يعرف القراءة والكتابة. لكن الأمية بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم كمال، النبي الأمي، لأنه كونه يأتي بهذا القرآن المعجز وهو لم يتعلم القراءة والكتابة، هذا أبلغ في الإعجاز أنه حقا رسول من عند الله جل وعلا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، وهذا فيه نوع توبيخ، أأسلمتم، لماذا تترددون، لماذا تتأخرون، أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. إذن الهدى الحقيقي في دين الإسلام، التوحيد الخالص لله، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، هذه وظيفتك، وإنما أداة حصر، يعني ما عليك إلا البلاغ، أما هداية القلوب هذه بيد الله. ولهذا قال الله تعالى: والله بصير بالعباد، لأن الله تعالى يعلم من يستحق الهداية، والله بصير بالعباد ويهدي من يشاء بفضله ورحمته، والله بصير بالعباد ويحاسبهم على أعمالهم، فيجزي بالحسنى من أسلم ويعذب من تولى، والله بصير بالعباد، فأمرهم موكول إلى الله، أنت عليك البلاغ، والله بصير بالعباد وهو يجازيهم على أعمالهم. ثم لما ذكر توليهم أيضا ذكر أنهم ما يكتفون بالتولي عن الحق والإسلام بل يحاربون. قال الله تعالى عنهم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، هو قتل النبيين كل بغير حق، لكن هنا يقول بغير حق، يقيدها بهذا، لماذا؟ هذا في زيادة في التوبيخ والتشنيع والتقبيح، ويقتلون النبيين بغير حق. ثم ما يكتفون بهذا، حتى الذين يأتون بعد الأنبياء أو أصحاب الأنبياء الذين يبلغون دين الله أيضا يقتلونهم، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وهذه صفة اليهود وكذلك بعض النصارى. اليهود قتلوا نبي الله يحيى وزكريا عليهم الصلاة والسلام، وأرادوا أن يقتلوا عيسى فرفعه الله إليه، والمرأة اليهودية التي وضعت السم في الشاة المسمومة في يوم خيبر ولاكها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثت الشاة بأن فيها سم ولفظها، لكن سبحان الله أثر ذلك في مرض موته، تقال هذا أوان انقطاع أبهري، يعني بسبب تلك الأكلة. فسبحان الله، هؤلاء اليهود يقتلون النبيين بغير حق. وهكذا يعني النصارى الذين عادوا المسلمين في التاريخ في الحروب الصليبية وقتلوا المسلمين، هذا كله يدخل في ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وتأمل كيف وصف الله تعالى أتباع الأنبياء: الذين يأمرون بالقسط من الناس، لأنهم يأمرون بتوحيد الله، وأعظم قسط أعظم عدل هي شهادة التوحيد، كما مر معنا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهؤلاء يأمرون بالعدل، وهذا يدلنا على أن العلماء حقا وأتباع الأنبياء حقا هم الذين ينشرون العدل في حياة الناس بالدعوة إلى توحيد الله. هذا أعظم عدل، عدل فيما بين العبد وربه، إن الشرك لظلم عظيم. ثم يأمرون بالقسط في التعامل بين الناس، لأن الدين كله عدل، والعدل إذا انتشر تنتشر الرحمة والمحبة بين الناس. العدل هو الذي يضبط أمور الدنيا وتنتظم به مصالح الناس الدنيا. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بماذا؟ التبشير يكون بالخير لكن هذا فيه سخرية بهم، فبشرهم بعذاب أليم، بعذاب أليم موجع، كما أوجعوا وآلموا أنبياء الله والذين يأمرون بالقسط من الناس قتلوهم وقاتلوهم. فهنا قال فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. لأن هؤلاء يزعمون التدين، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه قتلت بنو إسرائيل 300 نبي، الله أكبر، ثم أقاموا سوق بقلهم في آخر النهار، يعني ما يبالون، ومع ذلك يزعمون أنهم أولياء الله وأبناء الله وأحباؤه، فيزعمون التدين. ولذلك تأمل في سر كلمة حبطت، لأن الحبط هو ماذا؟ أن تأكل الإبل كثيرا حتى ينتفخ بطنها وتموت، هذا هو أصل الحبط في اللغة. فكذلك هؤلاء عندهم أعمال عظيمة وكبيرة ويزعمون التدين، لكن كلها باطلة ولا قيمة لها. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أبطل الله تعالى أعمالهم في الدنيا والآخرة. فالإنسان قيمته في الحقيقة عند الله بعمله بعد رحمة الله، ولهذا ما يجد أحد ينصره ويخلصه من العذاب يوم القيامة إذا ما كان عنده عمل صالح. ولهذا قال وما لهم من ناصرين، لأن ما ينفعك هناك إلا عملك الصالح، وما لهم من ناصرين. لعلنا هنا نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من آيات هذه السورة في الحلقات القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.